واصل مسيرك وتقبل
يا شعب الثا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات في السيلة الحارثية في جنين. المقاومة تؤكد أن عمليات الهدم تعكس مدى الإرباك والتخبط في الكيان. الأسير خليل عواودة مستمر في إضرابه لليوم 67 رفضا لاعتقاله الإداري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من جنين، حيث هدمت قوة الاحتلال منزل الأسير عمر جرادات في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، المتهم بتنفيذ عملية حومش قبل نحو 6 أشهر. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
العقاب الجماعي هي السياسة التي تطبقها سلطات الاحتلال على العائلات الفلسطينية. تل أبيب لم تكتفي بمعاقبة الشاب عمر جرادات بأسره بعد اتهامه بتنفيذ عملية حومش قبل نحو 6 أشهر، بل طبقت عقابها أيضا على كل أفراد عائلته. فهدم الجنود منزلهم في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بالمعدات اليدوية بعد اقتحام أكثر من 100 دورية عسكرية البلدة ومحاصرتها.
فتشوا البيت 5 دقائق أو 4 دقائق، انزلوا نصبونا على الحيطة نتفي أو جوكم على الحيط، صاروا ينزلوا بينا إنه اخلوا على السريع، ولا غدنا إشي ولا بلبنا جاهزين، وأبعدونا حوالي 150 متر بيتي دمروه، بخلوش إشي فيه، بقولهم ليش بسوي هيك، ليش سوي هيك، بكسروا بالأغراض، أنا مخليها من البيت عمر إلي أغراضي.
فرق القناصة والمستعربين داهموا المنازل وحولوا المنطقة لنقاط رصد ومراقبة، كل ذلك لتنفيذ الانتقام من عائلة جرادات.
ظلم ما مرش في التاريخ، مرش. ها بتحدى كل دولة إسرائيل، شو أنا عملت بيهم أولادي وأطفالي اللي شردونا من 4-5 شهور، مشردينا دمروا بيوتي، مش مرة ثانية، هاي بدمروا بيت الأول وهاي دمروا ابني، أبدو ولد عمره 17 سنة، زوجتي أولادي الثلاثة أخذوهم، أنا ما زلم كبير معلم مدرسة عمره 60 سنة، يعني اللي بيساووا فيه ما فيش قانون في العالم.
وبالتزامن مع عملية الهدم اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني. القهر الجماعي وسيلة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لعقاب الفلسطينيين والتنكيل بكل أفراد عائلاتهم كشكل من أشكال التعذيب المعنوي الذي يضاف إلى التعذيب الجسدي الممارس بحق الشعب الفلسطيني.
وحول استهداف الاحتلال لمنازل الأسرى ونشط المقاومة، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أسامة الحرب:
هذا هو الاحتلال الصهيوني وهذا هو الشعب الفلسطيني. هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم فجر هذا اليوم بحق منزل عائلة عمر جرادات، وارتكبت الجريمة بحق بلدة السيلة كاملة التي طوقتها واجتاحتها بأكثر من 100 آلية عسكرية، عشرات الجنود من عدة وحدات خاصة ووحدات عسكرية ودفدفان التي سبقت القوات المحمولة على العربات وانتشرت بين البيوت واحتلت الأسطح العالية والبيوت العالية وأصابت 7 من أبناء هذه البلدة. هذا اعتداء على كل الشعب الفلسطيني، ولكن مركزه هو بيت الأسير عمر جرادات. نعم، الاحتلال من خلف عملية هدم بيت المناضل الأسير أو الشهيد أو المقاوم بغض النظر يهدف إلى أولا إرسال رسالة إلى الداخل الصهيوني وإلى المستوطنين أن قوات الأمن والجيش والشباك والشرطة تعمل وها هي تنفذ عملية، فبالتالي يهدف الكيان إلى رسم صورة عملاقة عن جيشه المهزوم والمأزوم. الهدف الثاني هو الانتقام من عائلة المناضل، من عائلة الأسير أو الشهيد، وهذه سياسة وهذا قرار سياسي، المس بذوي الأسير أو الشهيد، المس بأكبر قدر ممكن من المساس بحياة العائلة، هذا قرار سياسي صهيوني.
أكدت الفصائل الفلسطينية أن تهديدات الاحتلال الجوفاء بالعودة مجددا إلى سياسات الاغتيال لن تخيف المقاومة الفلسطينية، وهي فارغة المضمون محذرة الاحتلال من تداعبات هذه التهديدات. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي:
محاولة امتصاص تداعيات عملية إعادة البطولية وما سبقها من فعل مقاوم وتدحرج الأوضاع في الضفة المحتلة دفع بالمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية المأزومة إلى رفع سقف التهديدات والتلويح باستئناف ما أسمته عمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة. تهديدات قوبلت بمواقف صلبة، حيث اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن التهديدات الإسرائيلية الجوفاء لن تخيف المقاومة، وهي محاولة لذر الرماد في العيون، مؤكدة أن الاغتيالات عبر تاريخها لم تزد المقاومة إلا قوة.
نحن في قوى المقاومة وعلى رأسها الجهاد الإسلامي قلنا دائما أن هذه التهديدات لن تخيفنا بالمطلق، وبل بالعكس تزيدنا إصرارا على المقاومة، والدليل على ذلك أن أقوى الحركات اليوم الموجودة في الساحة الفلسطينية هي الحركات التي تعرض قادتها وأمناؤها العامون إلى الاغتيال.
حركة حماس اعتبرت بدورها أن التهديدات بالعودة إلى سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة ليست جديدة، ولن تزحزح مواقف الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وأهل الضفة المحتلة.
الاحتلال قبل ذلك اغتال من قيادات الفصائل الفلسطينية، وزادت حضور المقاومة وتأثيرها وقوتها. هذه التهديدات لا تخيف أصغر شبل في شعبنا الفلسطيني، وسنواصل كفصائل وقوة مقاومة حمايتنا للمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات.
الجبهة الديمقراطية أكدت أن التهديدات فارغة المضمون هي تعبير عن حجم المأزق الذي يعيشه كيان الاحتلال، خاصة بعد عملية إلعاد والضرب التي وجهتها لمنظومته الأمنية المتهالكة، معتبرة أن أي اغتيال يعني تفجير الأوضاع.
تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات هي فارغة المضمون، أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أنه إذا ما أقدم على هذه الخطوة سيفتح أبواب المواجهة من جميع الاتجاهات وسيكون رد قاسي لقوى المقاومة. وثانيا، إذا كان يعتقد أن هذه تهديدات لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي وبالتالي يمكن أن تتراجع المقاومة الفلسطينية عن مواقف مواقفه وأدائه وعملياته كذلك هو واهم.
التهديدات بالعودة إلى سياسة الاغتيالات تصريحات تدخل في سياق المزاودات بين الأحزاب الإسرائيلية لتعكس حالة العجز في ظل تصاعد المقاومة في الضفة المحتلة وأراضي عام 48.
التلويح الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات مجددا اعتبرتها الفصائل الفلسطينية بأنها فارغة المضمون ومحاولة لذر الرمادي في العيون لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، محذرة بأن العودة إلى سياسة الاغتيالات يعني تفجير الأوضاع.
مددت ما تسمى محكمة الصلح في القدس المحتلة اعتقال الشيخ يوسف الباز إمام المسجد العمري الكبير في مدينة الليد حتى الاثنين المقبل. واعتقلت شرطة الاحتلال الباز في 30 من نيسان أبريل الماضي بزعم التحريض على الجيش في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. يواصل المعتقل خليل عوابدة إضرابه عن الطعام لليوم 67 وأرائد ريان لليوم 31 رفضا لاعتقالهما الإداري. وعادت سلطات الاحتلال المعتقل عوابدة من مستشفى أساف هاروفي إلى عيادة سجن الرملة رغم حاجته الماسة إلى الإشراف الطبي بسبب وضعه الخطير. وحول مستجدات أوضاع الأسير خليل عوابدة يقول موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين:
خليل عوابدة الآن يمضي 67 يوما متواصل بإضرابه المفتوع عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري الظالم بحقه. خليل عوابدة في الرسالة التي أرسلها إلى أهله وإلى شعبه يتحدث بها عن وضعه الصحي السيء جدا الذي لا يستطيع الرؤية نهائيا تقريبا، وهناك تقيؤ للدم من فمه لا يستطيع الوقوف، فوضعه الصحي في حالة حرجة جدا. وبالذات أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والأطباء في عيادة مستشفى الرملة يتلاعبون في نفسية الأسير خليل العواودة ويقولون له أنك عندما تدخل في الغيبوبة الكاملة سوف نعمل لك إنعاشا ونعذبك. يعني هي سياسة تعذيب، عدم الاهتمام بخليل العواودة وبصحة خليل العواودة هو من باب التعذيب لخليل العواودة بقيامه بالإضراب المفتوح ضد سياسة الاعتقال الإداري، وأنه في حالة دخولك الغيبوبة التامة سوف يتم إنعاشك ومن ثم ننقلك إلى مستشفى مدني. هذا إن دل فإنما يدل أن وضع خليل العواودة الصحي في حالة سيئة جدا، وهو يحتاج ضغط دولي من ضمن السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الدولية، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعلاجه في مستشفى مدني.
أعلنت بلدية الاحتلال عن شراء 57 قطارا خفيفا من شركة إسبانية بهدف ربط معظم مستوطنات القدس بالمراكز الحيوية في المدينة تعزيزا للسيطرة الكاملة. زميلة ماجد عمرات والتقرير التالي.
أعلنت بلدية الاحتلال عن شراء 57 قطارا من شركة كاف الإسبانية بهدف تعزيز الربط بين المستوطنات المقامة على أراضي القدس المحتلة.
صحيح، يعني زي ما شفنا في القطارات الخفيفة السابقة كلها هي عمليا ربطة القدس الشرقية بالقدس الغربية وربطة المستوطنات في القدس الغربية من خلال القدس الشرقية. يعني اليوم هي اخترقت كل شوارع القدس الشرقية وصفت رابطة للمستوطنات، بمعنى يعني عمليا القطارات هاي وكأنها شرعت أكثر المستوطنات وعملتها جزء من القدس بشكل كامل، يعني القدس الغربية والقدس الشرقية.
وصرحت بلدية الاحتلال أن هذه الصفقة مقدمة في جداول تسليم القطارات الجديدة والتي ستضاف إلى أسطول السكك الحديدية الخفيفة والتي سوف تربط بين مستوطنات القدس الغربية ومستوطنات القدس الشرقية.
طبعا هذا بيؤدي الى السيطره الكامله ولا تهويد المدينه، يعني ولا فرض يعني سيادتهم عليها، سيادتهم مواصلات طبعا بالتعليم بالاستيطان بكل القضايا. هذا جزء من عمليه الاستيطان، يعني هذا جزء كبير من عمليه الاستيطان وعمليه يعني شرعنه المستوطنات وربطها بالقدس الغربيه.
ولفتت الى انه سيكون في القدس المحتل المحتلة 5 خطوط سكك حديدية تربط مستوطنة جيلو المقامة على أراضي بيت لحم جنوبا وجبل المشارف شمال العاصمة المحتلة والمستوطنات الغربية في عين كارم مع مستوطنات النبي يعقوب شمالا. تستمر بلدية الاحتلال بمشاريعها الاستيطانية في القدس المحتلة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
أصيب مواطنان مساء السبت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إلى جانب العشرات بحالة اختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال مراسلنا إن المواجهات اندلعت عقب هجوم لمستوطني بيت عن المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل بحماية من جنود الاحتلال على المواطنين العزل. تواصل سلطات الاحتلال إغلاق بعض مداخل البلدات والقرى في محافظة سلفيت ومنع المواطنين من الحركة والتنقل بحرية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة أميرة مصلح.
تواصل قوات الاحتلال إغلاق عدد من مداخل القرى والبلدات في محافظة سلفيت، كما وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة والقرى والبلدات المجاورة لها، مما فاقم من معاناة المواطنين في التنقل والحركة.
تعاني الزاوية بثلاثة أيام من الإغلاق والتضييق وسياسة العقاب الجماعي، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق كافة مداخل بلدة الزاوية. قوات الاحتلال تقوم بالتضييق وبالتدقيق على كافة المواطنين بالخروج من بلدة الزاوية والدخول إليها.
جرافات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية 3 طرق بينها المدخل الشمالي الرئيسي للمدينة لتفصل بذلك المحافظة عن باقي محافظات الضفة، كما دمرت جرافات الاحتلال خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة سلفيت.
والله أنا الدنيا عياد، يعني الواحد بدنا نطلع رحلة بدنا نروح محشورين، يعني هينا أول يوم السبت طلعنا من هنا بدنا نروح هيك لفي ونرجع، يعني الواحد بيقول اها ستشري مفتوحة بتغلب.
مثل هذه الإجراءات التي تعتمد على تضييق الخناق على المواطنين تهدف سلطات الاحتلال من خلالها إلى تقييد حركة المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي بحرية الحركة والتنقل. إن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على حرية تنقل المواطنين لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مداها وشدة أضرارها على مختلف مجالات الحياة.
وفي ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات في السيلة الحارثية. المقاومة تؤكد أن عمليات الهدم تعكس مدى الإرباك والتخبط في كيان الاحتلال. الأسير خليل عوابدة مستمر في إضرابه لليوم 67 رفضا لاعتقاله الإداري. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم.
محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم عملية إلعاد وحسابات الكيان. سنتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة، وأولى الفقرات ستكون مع الأسرى. بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعار. كما سنكون في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم ونتوقف عند فقرتنا من نداء القدس. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعين الأكارم، وننتقل في البداية إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال أعادت المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 67 يوما من مستشفى أزاف هاروفي إلى عيادة سجن الرملة. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة إن سلطات الاحتلال قررت نقل المعتقل عواودة إلى عيادة سجن الرملة رغم حاجته الماسة إلى الإشراف الطبي بسبب وضعه الصحي الخطير. وأضاف أن قرار النقل إلى عيادة سجن الرملة هو عبارة عن عملية قتل بطيء للمعتقل العواودة ومحاولة من سلطات الاحتلال للضغط عليه لإنهاء إضرابه عن الطعام. وفي السياق ذاته يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 31 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني من تفاقم وضعه الصحي في زنازين معتقل عوفر، وتواصل سلطات الاحتلال رفضها الاستجابة لمطلبه. وفي ملف دعم الأسرى، نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة مع الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان. المشاركون في الوقفة استنكروا حالة الصمت من قبل المؤسسات الدولية تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
استمرار الصمت والتنكر لمعاناة الأسرى المضربين عن الطعام بات خطرا حقيقيا يتهدد حياتهم اليوم، إلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، مما دفع بالمواقف والحراك الشعبي والمؤسساتي المساند قدما للتأكيد على الالتفاف خلف هذه المعركة. حركة الجهاد الإسلامي وخلال وقفة تضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام خليل العواودة ورائد ريان أكدت أن المقاومة التي ثبتت المعادلة مع الاحتلال لن تترك أسرها وحدهم.
نؤكد لهذا العدو المجرم أنه سيدفع الثمن غاليا مقابل هذا الموت البطيء لأخينا البطل خليل العواودة، وأننا سنقف إلى جانب خليل العواودة ولن نتركه وحده في هذا الإضراب عن الطعام، وكما وقفنا إلى جانب خضر عدنان ومحمد علان وماهر الأخرس وهشام أبو هواش، وسينتصر خليل كما انتصر هؤلاء.
ازدواجية المعايير وغياب المؤسسات الدولية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن دورها تجاه هذه الجريمة فسره الكثيرين بالتواطؤ، مطالبين المنظمة الدولية بالخروج من حالة المراوحة واتخاذ مواقف داعمة لقضية الأسرى الإداريين.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، جئنا اليوم لنصر صرخة جديدة في وجه هذه المنظمة، منظمة الصليب الأحمر الصامتة صمت القبور والغائبة نهائيا عن الأوضاع الصحية للأسير العواودة الذي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، وحتى هذه اللحظة لم تصدر هذه المنظمة أي بيان أو أن تتحدث للإعلام عن حالته الصحية. الأسيرين البطلين أوضاعهم غاية في الصعوبة.
الارتقاء إلى مستوى ما يتعرض له الأسرى من معاناة في سجون الاحتلال واتخاذ مواقف أكثر صرامة على غرار المواقف الحقوقية التي صنفت كيان الاحتلال كدولة أبرتايد هي المطالب التي رفعها المتضامنون.
من هذا المكان من أمام مؤسسة الصليب الأحمر كإحدى مؤسسات الحقوقية والدولية الداعمة، نقول بأنه يجب أن يتم كسر جدار الصمت لهذه المؤسسات، ونعتقد بأن منظمة العفو الدولية تقدمت خطوة عندما وصفت دولة الاحتلال بأنها دولة فصل عنصر بفعل توغلها باستخدام قانون الاعتقال الإداري. نحن نتطلع أن يكون هذا هو مقياس كل المؤسسات الحقوقية
في حركة الجهاد الإسلامي.
مضي الاحتلال في انتهاكاته بحق الأسرى للسيما الإداريين منهم يقترب بالأوضاع من حافة الانفجار بعدما أكدت الفصائل أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال.
نشكر الزميل عماد الناتشة على هذا التقرير. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز حريات ومقرر اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج. نستمع معا.
سيد حلمي، ماذا في مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة؟
يعني الأسير خليل على عواودي يدخل الدار اليوم وهو في وضع صحي صعب للغاية، يعني تكفي الإشارة يعني هناك خطر الموت المفاجئ على أي إنسان بمثل حالة خليل، ولكن هو مصمم على استمرار في هذه المعركة حتى انتزاع حريته من الاعتقال الإداري. تم نقله للمستشفى، ولكن الأهم أن الاحتلال ما زال يرفض تلبية مطلبه العادل بالحرية من هذا الاعتقال التعسفي، وأيضا يحاول هذا الاحتلال إطالة أمد هذه المعركة حتى تتجاوز 70 و80 يوم وتجربة أبو هواش الذي ختم انتصاره ب141 يوم بالإضراب المفتوح عن الطعام. وكان الاحتلال يريد أن يقول لكل معتقل إداري يشرع في هذه المعركة البطولية أنها طويلة وأنه سيعاني، ولكن خليل كان يدرك أن هذه المعركة طويل.
طيب سيد حلمي، كان هناك وقفات ومطالبات ومناشدات بإطلاق سراح الأسير، القيام بحملة في هذا الإطار. سيد حلمي، ما هو المطلوب فعليا لدعم قضية الأسر المضربين؟ نتحدث عن خليل عواودي ورائد ريان في ظل تعنت الاحتلال في هذا الإطار.
يعني يجب أن لا ننسى بأن هناك إضراب مفتوح من قبل المعتقلين الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية يعني تعرية هذه المحاكم العسكرية الصورية، والآن يدخل إضرابهم بالمقاطعة الشهر الخامس على التوالي. كل المطلوب الآن بالإضافة إلى الإسناد الجماهيري هو القيام بحملة دولية ضد هذا الاعتقال الإداري التعسفي، لا سيما أن جهات دولية وازنة، أمين عام للأمم المتحدة، لجنة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي، أدانوا هذه السياسة الإسرائيلية وطالبوا دولة الاحتلال بالكف عنها، ولكن المطلوب أكثر منا بما في ذلك من دولة فلسطين وسفرائها والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية التحرك على المستوى الدولي لتعرية هذه السياسة الإسرائيلية التي تتشدق دولة الاحتلال فيها بأنها دولة ديمقراطية، لنظهر للعالم أجمع بأن هذه الدولة يعني هي الأقل ديمقراطية في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.
حلمي الأعرج، مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا للمتابعة شؤون الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز حريات ومقرر اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى التي استمعنا إليها نشكر زملائنا شيماء الغراوي، عماد النشا، وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر الموصول لمقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأستاذ حلمي الأعرج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. انتكاسة جديدة لأجهزة الاحتلال تسجل مع عملية إلعاد التي تمت رغم حالة الاستنفار القائمة وانتشار جنود الاحتلال في الضفة والداخل بعد سلسلة العمليات الأخيرة. وأثبتت العملية أن العمل المقاوم يواصل تقدمه ويتخطى الكثير من العقبات، كما أكدت أن تصاعد الانتهاكات من قبل الاحتلال وعدوانه سيدفع نحو المزيد من أعمال المقاومة الرافضة لكل تلك الممارسات العدوانية. التفاصيل ننتقل لنستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة في هذا البرنامج. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا، أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله، كل سنة وسلمين.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. دكتور، كيف قرأت أو كيف قرأت المنظومة السياسية في كيان الاحتلال عملية العاد؟
نعم، اعتبرت عملية العاد، إذا أخذنا التحذير الذي أطلقه رئيس بلدية العاد ولم تأخذ به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فقد أرسل رئيس بلدية العاد رسائل إلى الشرطة أنه يتوقع عملية في العاد، ولكن الشرطة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة لرئيس بلدية العاد، ويعتبر هذا أيضا تقاعس في أجهزة الشرطة الإسرائيلية. ثانيا، هذه العملية أغبكت الإسرائيليين إرباكا كبيرا، بحيث أن الإعلام الإسرائيلي ابتدأ يقول العملية إطلاق نار وطعن، فكانت العملية فقط طعن بدون إطلاق نار، بل إن الذي حاول إطلاق النار عليهم هو الذي قتل أولا. إذن الإسرائيليين لم يتوفى عنهم حتى في إعلامهم، عندما أصبح من المسلم عندهم أن هذه عملية إطلاق نار زائد طعن، لكن هي طعن فقط. ولذلك تبحث إسرائيل عن عنوان لتحمله مسؤولية هذه العملية، فلم تجد في إعلامها إلا يحيى السنوار، لأنه قال على كل فلسطيني إن لم يكن له بندقية فليكن له فاطون، أن يكن له بلطة. ومع ذلك كل الغضب الإسرائيلي على السنوار الذي يظهر بالشاشة الإسرائيلية أنه المطلوب رقم واحد. إذن نعود إلى تقييم الإسرائيليين للاغتيالات، هل الاغتيالات عملية ناجحة؟ هل هو سلاح استراتيجي؟ هل هو سلاح تكتيكي؟ وهذه الأسئلة ألقت على الإسرائيليين في قنواتهم وإعلامهم. فبعد استشهاد القائد المستهدف يأتي قائد بدلا منه، مثل أفراغ سياسي ولا هزة سياسية ولا أي شيء آخر. ثم إسرائيل تتبجح بإعادة استخدام سلاح الاغتيالات.
نعم.
فهل استفادت من هذه الاغتيالات التي لا تعد ولا تحصى؟ هل أنجزت إنجازا سياسيا من هذه الاغتيالات؟ هل حصلت على شبه صواريخ من هذه الاغتيالات وبخاصة من قطاع غزة؟ تماما ينطبق هذا السؤال على الاعتقالات في الضفة الغربية وهدم البيوت في الضفة الغربية.
نعم.
هل هدم البيوت والاعتقالات التي هي بأعداد فلكية هل أوقفت المقاومة لدى الفلسطينيين؟ هل هدم البيوت أوقفت المقاومة لدى الفلسطينيين؟ فكل الوسائل الاحتلالية الإسرائيلية والتي تتمثل في الوسائل الإسرائيلية لأنها دولة محتلة هي قيمتها صفر، لأن كل الاحتلالات في التاريخ ذهبت ولم تعد تماما، مثل الاحتلال الياباني لفيتنام أو الاحتلال الفرنسي لفيتنام أو الاحتلال الأمريكي لفيتنام، كل هذه الاحتلالات ذهبت ولم تعد. وهذا ينطبق على كل من يستخدم الوسائل الاحتلالية تماما.
نعم.
مثل
نعم. نعم. دكتور، أشرت إلى تحذيرات يعني من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى إشارات للتصعيد، يعني وما جرى وتم الحديث عنه داخل الأروقة الأمنية في كيان الاحتلال، لكن على مستوى الإعلام العبري كان هناك حديث كما جرت العادة عن التقصير. هل فعلا يمكن عنوان أو عنونت هذا ما جرى ما حدث بالتقصير؟
نعم، بدليل المقابلة التي تمت مع أحد مواطني العاد.
نعم.
الذي قال بالحرف الواحد لم تأتي الشرطة إلا بعد 20 دقيقة من الحدث. واحد، اثنين، احنا لا نشعر بالامن. اين انت ايها الشرطه؟ اين انت ايها الجيش؟ اين انتم ايها الاجهزه الامنيه؟ هذا صراخ المواطن الاسرائيلي في الشاشه الاسرائيليه من العاد، والعاد هي 50,000 متدين شكلوا هذه المدينه العاد واصبحت بلديه ورئيس بلديه، وهي لم تظهر لا من بعيد ولا قريب.
نعم.
مثل على سبيل المثال بني براك ومثل مئة شعرين، هذه الأحياء تماما مثل العاد هي للمتدينين، ومع ذلك ضجت الناس في هذه الأمور، ولذلك يعتبر الأجهزة الأمنية والشرطة تحديدا مقصرة في ذلك. بل يقول أيالون بن دافيد بالقناة 13 إن العملية القادمة أي بعد عملية العاد هي مسألة وقت، تماما مثلما أن عملية العاد كانت هي مسألة وقت بالنسبة لعملية ديزنكوف. هذا ما يقوله. فإذا استمرار المقاومة الفلسطينية في الإعلام الإسرائيلي والذهنية الإسرائيلية مستمر، حتى أنهم أحيانا ينعتون المقاومة الفلسطينية بأنها DNA لدى الفلسطينيين، لأن الإجابة على هذا السؤال واضح.
نعم.
انظر الاقتحامات الإسرائيلية لكل القوى والمدن الفلسطينية بلا استثناء بما فيها رام الله.
نعم.
الاعتقالات، الإعدامات الميدانية في شهر رمضان يا أخي الكريم 19 شهيد فلسطيني. إذا هم يدجون عن 19 قتيل من خلال شهر ونص، فماذا نقول نحن وفي شهر رمضان 19 شهيد؟ ماذا نقول ونحن بخلال 3 شهور أو 4 شهور عندما لا يقل عن 60 إلى 70 شهيد؟ إذا المسألة في الإسرائيلي، المسألة أن الإسرائيلي لا يريد أن يعتبر نفسه محتل، لأنه هذه أرضه، لأنه هذا وطنه، لأنه لا وطن له إلا فلسطين.
نعم.
ولا أرض له إلا فلسطين. إذا هذه الثقافة هي التي تقود إسرائيلي، هي التي تؤجج الفلسطيني في مقاومته.
نعم. طيب على مستوى أجهزة أمن الاحتلال، يعني هل كان هناك ربط بين العمليات السابقة وعملية العاد؟ يعني وإذا كان الأمر كذلك، ما هو القاسم المشترك التي توصلت إليه أجهزة أمن الاحتلال؟
الآن لا يعود هناك أي ربط سوى أنها تنفرد تحت العمليات الفردية الأحادية. ولذلك الإعلام الإسرائيلي يسمي هذه العمليات انتفاضة الأطراف. ولذلك يقولون عن منفذي العملية ساعة العهد أنهم لا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي، وليس لهم أي ماضي سياسي، وليس لهم أي صلة بأي عمل للمقاومة. بالتالي أن هذه العمليات تدرج في الإعلام الإسرائيلي تحت عنوان انتفاضة الآحاد الأفراد، وغالبيتهم ليس لهم ماضي سياسي وليس لهم انتماءات سياسية. بل يقول أبي دختر بالقناة 12 مساء أمس، يقول لو كانوا جزء من تنظيمات سياسية لكان من السهولة الوصول إليهم، لكنهم لأنهم لا صلة سياسية لهم. وهذه العبارة خطيرة لأبي دختر الذي تمكن من الوصول إلى الشهيد يحيى عياش. لو كانوا هؤلاء جزء من التنظيمات السياسية لكان من السهولة للوصول إليهم. إذن هذه عبارة خطيرة يجب أن تأخذ بالحسبان لدى كل الفلسطينيين وكل المختصين في العلوم السياسية والمقاومة والاحتلالات.
طيب مجددا، رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت يلوح بالقبضة الحديدية، وهناك حزمة من العقوبات تجاه الفلسطينيين، هل تحد عملية التلويح بالقبضة الحديدية من العمليات في الداخل؟
نسأله ماذا يريد؟ طب الحصار قائم. الحصار قائم على قطاع غزة منذ 15 عاما.
أكيد.
والكهرباء في قطاع غزة فقط 4 ساعات. أعطيه المواطن على سطح الكرة الأرضية الكهرباء عنده ل4 ساعات. إذن المسألة بماذا يهدد؟ بالإعدام الميداني،
ماذا أكثر من هذا؟
بالاعتقالات، بالتسريع بهدم البيوت الفلسطينية، بالحصار على رام الله، بماذا يهدد؟ أنه تهديد لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لا يوجد وسيلة احتلالية لم يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.
نعم نعم. والمنظومة الأمنية في كيان الاحتلال كيف تنظر إلى الفلسطيني اليوم؟ يعني هل هو متلقي للحدث أم مبادرا له؟ بمعنى هل يصنع الحدث؟
نعم، الاحتلال هو الذي يملي هذه التصرفات للفلسطينيين. فانظر مثلا، لا يملك الفلسطيني شيء، بل الفلسطيني طالما هو الذي تقتل أبناؤه، وطالما هو الذي يعتقل أبناؤه، وطالما هو الذي تهدم بيوته، فهو الفئة المستضعفة في الشرق الأوسط. والله تكفل بانتصار الفئة المستضعفة شئنا أم أبينا، كما كان المسلمين المؤمنين هم الفئة المستضعفة من قبل النظام الفرعوني.
نعم.
فقد نصرهم الله، ونريد أن نمن عليهم، ويرثون مصر وكنوزها، وهذا ما حصل، وكروم مصر وبساتينها، وهذا ما حصل.
نعم.
ولذلك الفلسطيني طالما هو الفئة المستضعفة والمتمسكة بإيمانها بالله فإنها المنتصرة لا محالة.
نعم.
ولذلك طالما الإسرائيلي هو احتلال، أعطيني احتلال دام في القرن العشرين أو في القرن أو بدايات القرن 21، أعطيني احتلال إنجليزي فرنسي ألماني إيطالي لليبيا، لأي نوع من الاحتلال دامت. وهذا ينطبق على الاحتلال الإسرائيلي. حتى أن شارون قال عبارة دائما أفتخر بترديدها بالرغم من أنها قول أليك شارون البلدوزر الإسرائيلي المرعب كما يسمونه بإعلامه، يقول إن سيطرة إسرائيل على 3.5 مليون فلسطيني أمر سيء. هذا رئيس وزراء إسرائيل المعروف له بقوة المبادرة، والذي لقب في الثقافة الإسرائيلية بالبلدوزر الإسرائيلي.
صح.
فما بالك نقول نحن الفلسطينيين الذين يبادر بسكين مطبخ، ولا يساكن بحجر، ولا يبادر بالألعاب النارية يقذف بها وجوه الجنود الإسرائيليين والشرطة الإسرائيلية التي تدنس المسجد الأقصى. المسألة هنا أخي الكريم أن الإسرائيلي يعتبر الأقصى هيكلاً، ويعتبر أن هذه الأرض ملك طاب له، وأن سكان هذه البلاد ليست من سكانها.
نعم.
وإنما
شكراً.
نحن الغرباء.
نعم.
أما الغرباء فهم.
وأكثر
دليل على ذلك أخي الكريم الدي إن إيه الذي قامت به إسرائيل وليست أي دولة أخرى. يعني عمل الدي إن إيه 40 شخصية من الصف الأول القيادي في دولة إسرائيل، فتبين الدي ان ايه انهم غرباء عن فلسطين، وهم شرق اوسطيين فقط 2% و 98% اوروبيين. هذا مشروع اوروبي قبل ان يكون مشروع يهودي.
الخبير في الشؤون الاسرائيليه الدكتور عمر جعاره، الف تحيه لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن أبعاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وكيفية الرباط وموقف المقاومة؟ إلى الزميلة منارة عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن المستوطنين دخلوا المسجد خائفين وغيروا مسار اقتحامهم واختصروا من المسافات. وأشار الشيخ عكرمة إلى أن قوات الاحتلال لم تكن قادرة على فرض سيطرتها على الأقصى رغم كثافة وجودها داخله، مشددا على أن المرابطين أفشلوا مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد المبارك. وأضاف صبري أن ممارسة الاحتلال التعسفية بحق الأقصى تعكس تخلي الأمة عن المسجد وانحراف البوصلة عن المدينة القدس. تصريحات صبري جاءت عقب اقتحام المستوطنين يوم الخميس للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال وتأديتهم طقوسا تلمودية في الساحات إحياء لذكرى اغتصاب فلسطين. الاقتحام جاء إثر اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص الحي وحالات اختناق، إضافة إلى اعتقال أكثر من 50 مواطنا. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
في كل مرة تنطق الصورة بالحق، صوت الفلسطينيين أعلى من صوت المعتدين، وإن حاول جنود الاحتلال بالقوة كتم أفواه مرابطين استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والتصدوا للمستوطنين بالتكبير والصمود في المكان. مئات المستوطنين اقتحموا المسجد بحماية جنود وقفوا عن يمينهم وشمالهم، أدوا طقوسهم التلمودية، وبينما كانت أقدامهم تدنس المكان الإسلامي المقدس أجبروا على تغيير مسار اقتحاماتهم لكي لا يمروا من أمام عشرات الفلسطينيين الذين تمكنوا من الرباط قبالة المصلى القبلي وأداء صلاة الضحى على مدى ساعة متواصلة.
يعني هذه الأعداد ربما لو قورنت بسنوات سابقة، سنوات سابقة كانت أعلى في مناسبة مثل هذه المناسبة للاحتلال، لكن نحن نقول أن المسجد الأقصى لن يكون مسرحا لانتخاباتهم ولتجاذباتهم السياسية حتى يقوموا بتدنيس المسجد الأقصى وفرض وقائع في داخل المسجد الأقصى من أجل كسب مقاعد في الكنيسة.
كانت هذه الساحات المباركة مكان المستوطنين للاحتفال بذكرى احتلال فلسطين وتأسيس كيانهم فوق أرضها. يد المحتل التي ارتكبت مجازر التطهير العرقي عام 48 هي ذاتها التي أكملت جرائمها اليوم بحق أصحاب الأرض، وبات حال المرابطين بين الضرب والطرح أرضا والرصاص المطاطي وقنابل الغاز واعتقالات جماعية طالت أكثر من 50 مواطنا بينهم مسعفة في وقت وصلت فيه اعتداءاتها إلى الصحفيين.
ليش في فوش؟ في فوش طالع؟ في فوش طالع؟ احنا هون. الله أكبر.
لم ينتهي مشهد القمع هنا. قوات الاحتلال حاصرت معظم الشبان داخل المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية وحطمت زجاج منبر صلاح الدين التاريخي في مشهد استباحة للمقدسات ومحاولات عقيمة لطمس التاريخ الفلسطيني.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير، ومتابعة للموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابتة. نستمع معا.
سيد هاني، الاحتلال ينفذ اقتحام بعد نحو أسبوعين من توقف الاقتحامات تحديدا للمستوطنين. هناك محاولات لتكريس التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، كيف تعقبون على هذه المحاولات؟
بداية تحية إباء لهؤلاء الشبان والفتيات الذين يتصدوا لجيش الاحتلال، لهذا الجيش المدجج بالأسلحة وبكل أدوات القتل والدمار. هؤلاء هم الآن يدافعوا عن كرامة الأمة وهم العزة لشعبنا ولمقاومتنا، فكل التحية لهم ولكل الذين زحفوا إلى المسجد الأقصى دفاعا عن شعبنا وعن مقدساتنا وعن عاصمتنا الأبدية قدس الأقداس. من الواضح أن هناك تمادي وإمعان من قبل حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين وجماعات الهيكل لمزيد من التنكيل بحق شعبنا، وهو يأتي في إطار المشروع خطط الصهيوني لفرض يعني التقسيم الزماني والمكاني وتغيير معالم ووقائع هذه المدينة المقدسة نحو تهويدها وشطب هويتها العربية الإسلامية والمسيحية لصالح هذا المخطط الصهيوني المجرم. وفي ذات السياق هو أيضا يعني يجري ما يجري في ظل غطاء وحماية، يعني ما يقدم عليه المستوطنين في المسجد الأقصى وفي الأماكن المقدسة هو بتوفير غطاء من حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال الذي أيضا يعني يمعن في التنكيل ويمعن في الإرهاب بحق أبناء شعبنا وبحق مقدساتنا. ذلك يعني من الطبيعي أن يواجه بمقاومة، لذلك القوى المقاومة والفصائل الفلسطينية وكل أبناء الشعب الفلسطيني أعلنوا حالة الاستنفار، لأن ذلك هو يعني يوم غضب فلسطيني، يوم إصرار على التمسك بمقدساتنا وبأرضنا وبعاصمتنا. ما شهدناه من مواقف بطولية ومن تصدي أسطوري هو امتداد يعني مقاومة الشعب الفلسطيني ومقاومة أبناء القدس الذين أفشلوا كل الإجراءات قبل ذلك، إجراءات على مدار الشهر الماضي شهر رمضان وقبلها يعني بأشهر وبسنوات، هناك إجراءات وهناك خطوات يقدم عليها هؤلاء الصهاينة الغزاة، لكن بإرادة الشعب الفلسطيني بإرادة أبناء وبنات القدس بهذا الصمود الأسطوري وبهذه الروح المقاومة التي يتحلى بها أبناء القدس استطاعوا إفشال يعني هذه الإجراءات والتصدي لها. هذا هو يعني ديدن أبناء الشعب الفلسطيني، هذا هو الخط الكفاحي الذي نؤمن به في مواجهة إجراءات الاحتلال وجرائم المستوطنين في الأرض المقدسة.
بكل أسف سيد هاني، ما يدور اليوم في المسجد الأقصى المبارك يجري في ظل صمت وخذلان عربي. الأيام القادمة هناك زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة عربية بحضور بعض الأنظمة ممن تطبع مع الاحتلال، كيف سينعكس ذلك على الرباط في القدس والمقدسات؟
يعني بالتأكيد ما يجري هو ليس تحدي للشعب الفلسطيني، لأن القدس ليست ملكا للمقدسيين، هي ملك لكل الأحرار في العالم ولكل من يؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وبأن هذه المدينة يجب أن يندحر عنها الاحتلال ويجب أن تتحرر من هذه المجموعات وهذه الجماعات المجرمة، جماعات الهيكل والمستوطنين والاحتلال، هذا من جانب. وبالتالي كل خطوات التطبيع توفر غطاء. نحن نقول بشكل واضح أن يعني بعض الأنظمة وصلت إلى مرحلة السقوط بل إلى مرحلة الشراكة مع الاحتلال في تدنيس المقدسات وفي توفير الغطاء لهم، وهم يعيثوا فسادا في المقدسات وهم يمارسوا كل هذه البلطجة وكل هذا البطش وكل هذه الغطرسة على مرأى ومسمع من العالم. في نفس الوقت هناك موقف دولي يصل إلى مرحلة التواطؤ، ما يجري على الأرض في فلسطين المحتلة وفي القدس هو عمليا جريمة منظمة وإجرام صهيوني مخطط له. إذا ماذا ينتظر العالم؟ لذلك الشعب الفلسطيني يعني نفض يده من كل هذه المحاولات ومن المواقف الباهتة للأنظمة وللحكومات وللنظام العربي الرسمي وللمجتمع الدولي، وهو يقاوم اليوم بلحمه الحي أبناء القدس وأبناء الشعب الفلسطيني من أبناء الضفة الفلسطينية المناطق المحتلة العام 1948، يدافع عن القدس بلحمهم وبدمهم، وهذه هي قناعة الشعب الفلسطيني. إننا في مقدمة هذه الصفوف، نحن نقاوم وندافع ونقاتل من أجل أرضنا من أجل مقدساتنا، ولن نتراجع قيد أنملة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يرضخ الشعب الفلسطيني أمام هذه الإجراءات الصهيونية. نقول بشكل واضح أن هذه الحكومات التي تطبع مع الاحتلال هي شريكة في الجريمة، وبالتالي يجب عزلها، وعلى الشعوب أن تتحرك بشكل واضح. الشعوب العربية، ما يجري على القدس في القدس هو تحدي لإرادة الشعوب العربية التي بالتأكيد هي ترفض التطبيع وهذه الحكومات وتنبذ المطبعين ويعني لا تقبل بهذه المعادلة. اليوم القول الفصل هو للمقاومة وللأحرار في هذا العالم.
طيب سيد هاني، المشهد الفلسطيني الذي يعيش الانقسام والفرقة، ونحن نشهد ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من خطورة، ماذا عن الدعوة الداخلية الفلسطينية؟ في أي إطار يجب أن تكون؟
دائما يعني ما نستطيع أن نواجه به الاحتلال هو وحدة الشعب الفلسطيني وتعاظم تصعيد المقاومة، تعظيم المقاومة وتصعيدها في كافة الساحات والميادين، لأنه بالمآل الأول يجب أن لا يترك أهل القدس وحدهم، يجب أن لا يستفرد الاحتلال بأي مدينة فلسطينية، فما بالكم القدس. إذا نحن نتحدث عن مركز الصراع، عن جوهر الصراع، يعني ما حدث الكيان الصهيوني. لذلك علينا أن نوحد صفوفنا، علينا أن نوحد استراتيجية المقاومة وبرنامج المقاومة وبرنامجنا النضالي في مواجهة هذه الإجراءات والتصدي لها. ذلك يتأتى بالتأكيد بتصعيد المقاومة، لأن المقاومة يجمع عليها كل الشعب الفلسطيني وكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، يجمعوا على أن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة هذا الاحتلال. وقد سبق لنا في معركة سيف القدس شاهدنا كيف التحم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان من هذا العالم، في العواصم وفي القارات الأخرى وفي فلسطين المحتلة 48 وفي الضفة وفي غزة انتصروا كلهم للقدس. إذا هذه الصورة يعني المثالية التي يجب أن تبقى حاضرة في مواجهة هذا الاحتلال. كلما استنزف هذا الاحتلال، كلما تصاعدت المقاومة، كلما فتحنا آفاق الصراع والاشتباك على مستوى كل الساحات، كلما كنا أكثر قدرة على التصدي والصمود في وجه هذا الاحتلال.
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثواتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
سيدتي سادتي، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابتة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس،
وننهي لقاءنا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لحن صمودك
شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن.